وعن أسماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه نعم وعن الصماء كذا وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث كما ترون: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض، فاستثنى الفرض فقط. ما الذي فرض؟ رمضان مفروض، الكفارة مفروضة، الفدية مفروضة، وليس فيه استثناء سوى ذلك. حتى قال في الحديث: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. لحاء العنب يعني قشرة الغصن، أو عود شجرة فليمضغها، تحقيقا لإيش؟ للفطر، تحقيقا لفطر. وظاهر هذا الحديث التحريم، أي تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وصلت الحال إلى أن الإنسان لابد أن يأكل ولو عودا أو لحاء شجرة، فهذا يعني أنه لا يصومها أبدا في غير الفرض. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، أولا في صحته، وثانيا في الحكم. فمنهم من قال إنه مضطرب، ومنهم من قال إنه منكر، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه شاذ. هذا حكم صحة الحديث من عدمه. أولا الاضطرار، ثانيا منكر، ثالث شاذ. طيب المنسوخ أثبتوه لكن زعموا أنه منسوخ. هذا من جهة السند. من جهة الحكم، قال بعض العلماء: الذين لم يصححوا ما يحتاجون إلى كلام عن حكمه. السبب ما صح، لم يثبت، وإذا لم يثبت وجوده وعدمه سواء. والذين صححوه أو حسنوه قالوا إنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في الفرض، سواء انضم إليه غيره أم لا. وإذا ثبت هذا الحكم صار لا بد أن نقول إنه شاذ، يعني ثبت العموم إنه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره، فإننا نقول هذا شاذ بلا شك. السبب أن أحاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت، حديث أبي هريرة السابق أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهذا الخميس، أو يوما بعده وهذا السبت. وكذلك قوله لإحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطر. فقولها أتصومين غدا يعني بالسبت، وهو صحيح. فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفردا أو مقرونا هذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. أحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، أنه يكره إفراده بالصوم، يكره إفراده بالصوم ولا يحرم. أما من ادعى أنه منسوخ فنحتاج إلى شيئين: الأول ثبوت النسخ، بأن نعلم أن هذا متقدم، والثاني أن لا يمكن الجمع، لأن النسخ له شروط: الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ، والثاني أن لا يمكن الجمع. وهنا لا نعلم المتقدم من المتأخر، والجمع أيضا ممكن، وهو أن يحمل النهي على إيش؟ على الإفراد، أن يحمل النهي على الإفراد. والله أعلم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام، كان أكثر ما يكون ما يصوم من الأيام يوم السبت. كذا عندكم؟ إنما كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، يعني فيه تقديم وتأخير. والترتيب كان يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام. هذا إذا أردنا أن نخبر عن اليومين. أما إذا أردنا أن نخبر عن الأكثر فنقول كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، والمعنى متقارب، لكن الكلام على الرواية. وكان يقول في تعليل ذلك: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا الأفضل. إنهما أي يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد للمشركين، أي لليهود والنصارى. فاليهود عيدهم يوم السبت، والنصارى عيدهم يوم الأحد، فأحب أن يخالفهم. كيف المخالفة؟ هو أن أيام العيد جرت العادة أنها أيام فرح وسرور، وليس من اللائق أو من المناسب أن يصوم الإنسان في أيام العيد كما سبق. فإذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فإننا نصومهم، نخالف هؤلاء في أعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والأحد. وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصم السابق إذا صح فإنه محمول على أن عجيب جماعة على الإفراد، وأما إذا جمع السبت إلى الأحد فلا بأس، وكذلك لو جمع السبت إلى الجمعة فلا بأس. وهذا مما يقوي القول بأن المراد إفراد يوم السبت. في هذا الحديث فوائد: منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين، ولهذا يتكلف الصوم من أجل المخالفة. المخالفة للكفار، أما في الأعياد نعم، أما في الأمور الشرعية فواجبة، واجبة بكل حال وبدون تفصيل، ومن وافقهم فيها فعلى خطر، ومن رضي بأعيادهم فعلى خطر. وأما في الأمور العادية فإن مخالفتهم لا شك أفضل وأبعد عن الموالاة والمناصرة، وكلما كان الإنسان أبعد من الكفار كان أقوى لإيمانه. ولهذا لما سأل أبو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن في أرض أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط شرطين: الأول إيش؟ أن لا يجدوا غيرها، فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل فيها، والثاني أن يصلوها. أما الأول فواضح أننا لا نأكل في آنيتهم لئلا يمنوا علينا بها إن أعارونا إياها، ولئلا يكثر تردادنا عليهم إذا كنا نستعير منهم الآنية. ولهذا لو أنهم دعونا أي أهل الكتاب إلى وليمة نأكل في آنيتهم. وأما الثاني الغسل فقيل إنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس، ولكن في هذا التعليل نظرا، لأن الأصل الطهارة حتى نعلم أن هذا الإناء طبخ فيه لحم الخنزير. والذي يظهر أنه أمر بغسلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينهم. فالمهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من المولاة والمحبة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مشابهة: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصحه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، نهى سبق معنى النهي أنه إيش؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني إذا كان الإنسان واقفا بعرفة. والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من أجله، وهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أنه إذا كان صائما فإنه سيكون جائعا عطشان، ويؤدي ذلك إلى الكسل، لا سيما مع طول النهار وشدة الحر، وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوله. فلذلك نهي عن صومه، وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطره في ذلك اليوم، حيث قيل إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه والناس ينظرون إليه ليتحققوا أنه لم يصم عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، والمراد إيش؟ الحاج. وأما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج طباخا لهم أو سائقا للسيارة أو ما أشبه ذلك ولم يكن حاجا فلا نهي في ذلك، لأنه مسافر والمسافر له أن يصوم ويفطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل. فالفطر بالنسبة للصوم مفضول، لأن الصوم من السنن، لكن إذا كان الصوم يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ينهى عنه، لأن هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل، والمطلوب أن يكون الإنسان نشيطا على هذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه، لا صام هذا نفي، والظاهر أنه لا يقصد به الدعاء، أنه خبر محض. ومعنى لا صام أنه لم يحصل على أجر، على أجر الصوم. ومعنى والأبد المراد الدهر كله، ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، يعني لا هو الذي حصل الأجر بالصيام ولا الذي حصل الراحة بالفطر، لم يحصل له هذا ولا هذا. في هذا الحديث فوائد، منها النهي عن صوم الدهر، واختلف العلماء رحمهم الله في العلة، فقيل لأنه سيصوم أيام التشريق، سيصوم يومي العيدين، وأنه إذا أفطر يوم العيدين وأيام التشريق فإنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد، لأنه أفطر من الأبد 5 أيام، يومي العيدين وأيام التشريق 3. وحملوا هذا الحديث على أن المراد من صام الأيام المحرمات، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعول عليه، وذلك لأن صيام الأيام الممنوعة محرم وإن لم يصم الأبد، محرم وإن لم يصم الأبد، فلا وجه لذلك. ولكن الصحيح أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه لا يحصل له الثواب، لأنه لا بد في هذه الحال من أن يترك أشياء يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها، كحق البدن وحق الأهل وحق الزائر وغير ذلك من المصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد بن العاص الذي أراد أن يصوم الأبد، يصوم ولا يفطر، قال له إن لربك عليك حقا في عبادات أخرى تخل بها إذا صمت كل الأبد، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك أي الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فإن قال قائل بما يزول هذا النهي أو بما يرتفع، قلنا يرتفع هذا النهي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو العاص، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. من فوائد هذا الحديث أنه لو نذر أن يصوم الدهر كله فالنذر محرم، لا يجوز الوفاء به، فليفطر، وإذا أفطر هل يلزمه أن يكفر؟ فالجواب نعم يلزمه، لأنه فوت ما نذر. ولهذا كان القول الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة، كفارة يمين. ومن ذلك الإشارة إلى أن من فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق أو ما يشق عليها ويأسر عليها. وجهه ظاهر أن من صام الأبد فسوف يخل بأشياء كثيرة من وظائفه الدينية. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من إيش؟ من صام الأبد، فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، وقوله من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام هذه الأيام من أجل إدراك ثواب صوم الدهر. وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. الصوم الفعلي منهي عنه كما رأيت، وأما الحكمي الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لأنه إذا صام أيام 3 من كل شهر أو 6 أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات. يتفرغ في كل شهر كم من يوم؟ 27 يوم، 6 أيام من شوال 24 يوم، لا يضره ذلك شيئاً.